الحصر بالنفي والإثبات، بالنفي والإثبات في نحو لا إله إلا الله. الإثبات مفهوم من المنطوق، يعني مدلول عليه بالمنطوق أم بالمفهوم، والنفي مدلول عليه بالمنطوق أم بالمفهوم. محمد كله من طوق لا إله نفي وقوله وقد نبه عليه صاحب نشر البنود، كذلك أيضا نبه عليه ابن قدامة رحمه الله تعالى في الروضة، نبه عليه ابن قدامة في الروضة لما ذكر درجات أدلة الخطاب، لما ذكر درجات أدلة الخطاب نبه على ذلك. ونص كلامه لما أراد أن يرتب درجات مفهوم، درجات المفهوم، قال اعلم أن ها هنا صورا أنكرها منكر مفهوم بناء على أنها منه وليست منه، ليست من المفهوم، وهي ثلاثة. الأولى قوله لا عالم إلا زيد، فهذا أنكره غلاة منكر المفهوم الظاهرية، حامل اللواء هذا إنكار الظاهرية، وقالوا هو نطق بالمستثنى منه وسكوت عن المستثنى عنه، فما خرج بقوله إلا فمعناه أنه لم يدخل في الكلام، فصار الكلام مقصورا على الباقي والمستثنى غير متعرض له بنفي ولا إثبات، وهذا فاسد. الذي يهمنا من هنا قال وهذا فاسد، فإن هذا صريح في الإثبات والنفي، فمن قال لا إله إلا الله مثبت للإلهية لله سبحانه ناف لها عن من سواه، ناف لها عن من سواه، فهو صريح وليس من باب المفهوم، وليس من باب المفهوم. وقولهم لا سيف إلا بالفقار ولا فتى إلا عني نفيا وإثباتا يقينا، وذلك لأن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي، فهذا من صريح اللفظ لا من مفهومه، فهذا من صريح اللفظ لا من مفهومه. نعم. فإذا قد سبق صاحب نشر البنوج غيره منهم ابن قدامة رحمه الله تعالى في ذلك، وأن هذا ليس من باب المفهوم وإنما هو من باب المنطوق. ثم أيضا ذكر من الصور إنما الولاء لمن أعتق أيضا مقدام، وكذلك أيضا صور الحشر ذكرها. وعدد شنقيطي رحمه الله تعالى المفاهيم، فذكر مفهوم الغاية والشرط والوصف والعدد والظرف اثنين، والعلة واللقب ثمانية مفاهيم، وذكر ضابط اللقب، ثم هو ضابطه ضابط مفهوم اللقب كل اسم جامد سواء كان في جنس اسم جمع اسمعين لقبا كان او كنية او اسما. طيب إذن ننظر ما هو التفاوت والاختلاف في تعبير الشنقيطي وفي تعبير ابن قدامة الذي أشار إليه رحمه الله تعالى في آخر هذا المبحث. فقال رحمه الله تعالى: إذا علمت هذا فاعلم أن المؤلف رحمه الله لن يذكر دلالة الإشارة التي بينا أصلا. ما هي دلالة الإشارة التي تقدم ذكرها؟ نعم، دلالة اللفظ على معنى ليس مقصودا باللفظ في الأصل ولكنه لازم للمقصود، فكأنه مقصود بالتبعية للأصل. هذا بهذا هذا لم يذكره ابن قدامة. ابن قدامة ذكر لفظ الإشارة، ذكر الإيماء والإشارة، ولكنه لم يقصد بالإشارة ما قصد بها الشنقيطي رحمه الله محمد الأمين. لم يقصد بالإشارة ما قصد بها صاحب المذكرة، ولذلك ماذا عقد هذا الكلام؟ فقال: وإنما أطلق الإشارة على الإيماء الذي بينا. فهو ابن قدامة رحمه الله تعالى جاء هناك فقال الإيماء والإشارة، الإيماء والإشارة، وذكر كلاما مؤداه ما تقدم معنا في الإيماء والتنبيه، في الإيماء والتنبيه. فابن قدامة يقول، فالشنقيطي يقول الإيماء والتنبيه، وعبر ابن قدامة فقال الإيماء والإشارة. نعم، وذكر كلاما جميلا في هذا. قال في ذلك الضرب الثاني: فهم التعليل من إضافة الحكم، من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب، كقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما إلى آخره. قال: يفهم منه كون السرقة علة وليس بمنطوق به، لم يقل لأجل أنهما سرقا، وإنما فهم من ذلك، ولكن يسبق إلى الفهم من فحوى الكلام، وكذا قوله: إن الأبرار لفي نعيم، أي لبرهم، وإن الفجار لفي جحيم، أي لفجورهم. وهذا قد يسمى إيماء وإشارة. فهذا الضرب سماه إيماء وإشارة، وفحوى الكلام ولحنه، إذن قد يسمى فحوى الكلام ولحنه. قال: وإليك الخيرة في تسمية، إليك الخيرة عن الاختيار، إليك الخيرة في تسمية اختيار. قال رحمه الله تعالى: وإنما أطلق الإشارة على الإيماء الذي بينا، وأطلق التنبيه على مفهوم الموافقة، لأنه قال بعد ذلك: الضرب الثالث التنبيه، وهو فهم الحكم في المسكوت من المنطوق بدلالة سياق الكلام ومقصوده ومعرفة وجود المعنى في المسكوت بطريق الأولى، كفهم تحريم الشتم والضرب من قوله تعالى: فلا تقل لهما أف. هل تقدم معنا أنه من ماذا؟ من مفهوم الموافقة. وماذا سماه ابن قدامة؟ التنبيه. وقال في آخر كلامه: ويسمى مفهوم الموافقة وفحوى اللفظ، سمى فحوى اللفظ ويسمى مفهوم الموافقة. لماذا سمي مفهوم الموافقة؟ لأن المسكوت عنه يوافق المنطوق به في الحكم، وإن زاد عليه في التأكيد أنه باب أولى، هذا الأولوي، ذكر ذلك ابن مدرس الحاشي. فإذا هذا أيضا قال الشنقيطي رحمه الله: ولا مفاحة في الاصطلاح. فإذا التنبيه الذي هو مفهوم الموافقة وفحوى اللفظ هذا بمعنى عند ابن قدامة، والتنبيه عند الشنقيطي التنبيه والإيماء هو فهم العلة من الكلام، الدلالة على علة الحكم، أن يذكر وصف مقترن بحكم لو لم يكن ذلك الوصف علة لكان معيبا عند العقلاء. نعم. ومفهوم المخالفة اللي هو دليل الخطاب أيضا اتفقوا عليه، أن التسمية فيها واحدة، والاقتضاء التسمية فيها واحدة عندهم جميعا. فلماذا سمي اقتضاء؟ قال ابن بدران: لاقتضاء الكلام شيئا زائدا على اللفظ، لأن الكلام يقتضي يعني يطلب شيئا زائدا على اللفظ. طيب هذا تعليق. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى وذكر يعني ابن قدامة لمفهوم المخالفة ست درجات. نعم ذكر ست درجات في آخر البحث لمفهوم المخالفة يريد ترتيبها من حيث القوة في هذه الست درجات. قال ابن بدران يعني أن لجليل الخطاب وهو مفهوم في القوة والضعف مراتب ودرجات على ما ذكرها هنا. هذه ترتيب للدرجات بحسب القوة والضعف بدأ بالأقوى فما دونه. قال مفهوم الأولى مفهوم الحصر وصيغ الحصر كثيرة كالنفي الإثبات مع أنه قد تقدم لها ذكر ضمني فيما تقدم من كلام القدامى نفسه إلا أنه رتبها هنا بحسب القوة. قال والتحقيق أنها أداة الحصر. قال وإنما والتحقيق أنها أداة الحصر. طيب قال هذا الكلام شنقيطي هنا. قال رحمه الله تعالى كما يدل عليه جعلها في القرآن كثيرا في موضع النفي والإثبات. جعلها في القرآن كثيرا في موضع النفي والإثبات يعني بهذا استدل الشنقيطي رحمه الله تعالى على أن إنما من أدوات الحصر لأنها وضعت في القرآن في مواضع جاءت في أماكن أخرى فيها النفي والإثبات وذلك كقوله قال في القرآن كثيرا في موضع النفي والإثبات نحو أنما إلهكم إله واحد قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. نعم قال وفي قال عندنا في الحاشيه في المطبوع انما بكسر الهمزه وهو خطا ان تعلق بكلام قبلها. قال انما تجزون ما كنتم تعملون لانه في مواضع اخرى في انما الهكم اله واحد في مواضع اخرى جاء فيها النفي والاثبات لا اله الا الله ما من اله الا الله وكذلك إنما تجزون ما كنتم تعملون جاء في مواضع أخرى هل تجزون إلا ما كنتم تعملون ففيها نفي وإثبات لأن هذه في مقام الاستفهام الإنكار وهي مشربة بالنفي فهي نفي وإثبات فلذلك فلما وضعت إنما هذه فانكسرت همزتها أو فتحت لما وضعت في موضع يقع فيه النفي والإثبات تدل على أنها للحصر. قال وتقديم المعمول وتعريف الجزئين ونحو ذلك من أدوات من صيغ الحصر. قال الثانية الشرط قال يعني ابن قدامة وأنكر مفهوم الشرط قوم التعليق على شرط الأول مد الحكم إلى غاية آخر ما ذكره رحمه الله تعالى مد الحكم إلى غاية. نعم والثاني التعليق على شرط قال أنكره قوم. قال الشنقيطي رحمه الله وممن أنكره الباقلاني. نعم وذكر غيرهم من بدران في حاشية. قال الثالث الوصف الدرجة الثالثة الدرجة الثالثة الوصف من أنكرها الوصف. طيب قال الوصف وجعله المصنف درجتين أن فيها التخصيص يعني ماذا مفهوم المخالفة في الوصف ذكر الوصف يفهم منه أن غيره ليس كذلك. قال وجعله المصنف درجتين إحداهما أن يذكر الوصف أو أن يذكر الوصف قيدا للاسم العام. إذا ذكر الوصف قيدا للاسم العام هذه حال. والثانية قال أن يذكر قيدا لغير العام لا لللفظ الشامل لجميعهما. الأولى أقوى من الثانية يعني غير مثل قال ومثال الأولى في الغنم السائمة زكاة أين الاسم العام الغنم اسم عام وأين الوصف السائمة؟ فإذا السائمة هذه ذكرت قيدا للاسم العام، قيدت الغنم بدل أن كانت تشمل السائمة والمعلوفة اختصت بالسائمة، إذا قيدت الاسم العام. هذه درجة وهذا قسم صنف. والثانية أن يذكر قيدا لغير العام، وصف يذكر قيدا لغير العام، ما يذكر يعني ماذا بارك الله فيك لفظ عام النساء في النكاح، يقول مثلا المرأة الثيبة في النكاح كذا، والمرأة البكر في النكاح كذا، وإنما لا يذكر قيدا للاسم العام. قال المثال الثانية الثيب أحق بنفسها من وليها، هذه الثانية طيب قال نفض ابن قدامة فيها إذا قسم الاسم إلى قسمين فأثبت في قسم منهما حكما، فأثبت في قسم منهما حكما يدل على انتفائه في الآخر، إذ لو أنهما لم يكن للتقسيم فائدة. ومثاله قوله عليه السلام الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن، يعني يفهم من هذا قالوا لما ذكر هذا الأيم والبكر لم تذكر تحت اسم عام، فقيل مثلا المرأة الأيم كذا كما قالوا الغنم السائمة كذا، وإنما قسم الاسم أو قسم الاسم إلى قسمين فأثبت في قسم منهما حكما، فأثبت في حكم منهما قسما، إثباته في هذا الحكم بعد التقسيم يدل على انتفائه في قسم الآخر. فإذا قلت مثلا الرجال يدخلون من الباب الأيمن والأطفال يدخلون من الباب الأيسر، فهذا كلاهما أو هذا في ماذا غير الله، أو نقول المجتهدون يدخلون، نريد وصفا لأن الرجال اسم جنس والأطفال اسم جنس، نقول المجتهدون يدخلون من الباب الأيمن والساقطون يعني مثلا أو الذين فشلوا في أشبال يدخلون من الباب الآخر، فتخصيص المجتهدين بالدخول من باب وتخصيص التسالى مثلا في الدخول من باب آخر دل على أن هؤلاء لا يدخلون من باب أولئك ولا أولئك يدخلون من باب هؤلاء، هذا معنى قوله إذا قسم الاسم إلى قسمين فأثبت في قسم منهما أو فأثبت في قسم منهما حكما يدل على انتفائه في الآخر، إذ لو عمهما لو كان الحكم شاملا لهما بعد التقسيم لم يكن للتقسيم فائدة، لو كان هؤلاء لهم أن يدخلوا في هذا المكان وأولئك لهم أن يدخلوا في ذلك المكان ما كان للتقسيم فائدة. وأما التمثيل لهذا الحديث فيه مناقشة، فقوله مثلا أي محق بنفسها من وليها والذكر استأذن، إن كان المراد أن الأيم كما جاء في الروايات الأخرى يعني لما يدل على أنها تنطق نطقا بالقبول أو بالرد، نعم قبلت الزواج بفلان أو لم أقبل بسبب أن الأيم قد اعتهدت على الرجال وتزوجت فلا لا تستحي من مثل ذلك، فهذا نعم كما جاء في الروايات الأخرى، والبكر استأذن وإذنها سكوتها كما جاء في الروايات الأخرى. أما إن كان المراد أن البكر لها يعني لوليها أن يغصبها على الزواج، لوليها أن يغصبها على الزواج، فهذا حكمه فيه نظر، الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن معناه إنما هو مجرد استئذان، والولي أن يقهرها على الزواج بمن لا تريده فهذا أليس كذلك. إذن الذي يعني نريده في هذا بارك الله فيكم أنه لما قال والبكر تستأذن وإذنها سكوتها دل على أن الثيب بخلافها لا يكفي فيها السكوت وإنما تنطق، والبكر إذنها سكوتها هذا باعتبار الحياء الغالب على الأبكار، فلو نطقت فقالت نعم فلان تقدم لك فلان فنطقت وقالت نعم، تزوج أو لا؟ ها؟ تزوج. من الذي ما زوجها؟ الظاهرية. الظاهرية لم يزوجوها لأنه لأن قال لظاهر وابنها خطوتها وهي لم تشفت، فإذا لم تأذن، فإذا لم تأذن. طيب الذي نريده هو هذا، والمثال سبق لك إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى، فقول المصنف هنا مثال الثانية سيب وحق بنفسها من وليها، هذا يضاف إليه والذكر استفسارا لأنه في مقام قسم تقسيم الاسم إلى قسمين، والمصنف إنما أشار إشارة للحديث، والحديث ما فيه إلا قسم واحد، والشاهد في ذكر القسمين، لما ذكر القسمان كان هذا له حكم والآخر له حكم مخالف. قال رحمه الله تعالى، والفرق بين المسألتين أن التلفظ باسم الغنم في الأولى تدخل فيه السائمة والمعلوفة. ما هو الفرق في المسألتين بين هذه وهذه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الغنم على هذه الرواية يذكرونها، واللفظ الثابت غير اللفظ المشهور عندهم، لو لما قيل في الغنم السائمة الزكاة، لما قال في الغنم هذا لفظ تدخل فيه المعلوفة وغير المعلوفة. طيب ولما قال السائمة قال باسم الغنم في الأولى تدخل فيه السائمة والمعلوفة، فلا يمكن أن يكون غافلا عن المعلوفة لدخولها في لفظة الغنم، فيعلم أنه ما خص السائمة إلا لمخالفة حكمها لحكم المعلوفة، بخلاف لفظ السيب في الثانية، في الصورة الثانية لما قال السيب هو حق بنفسها، أول الأمر هكذا، ما قال النساء على يعني ماذا، ما قال مثلا المتزوجة السيب كذا وكذا، قالوا هناك فرق، لو قال التي تقدم إلى زواجها وكانت سيبا كذا وكذا، أو المتزوجة السيبة حق بنفسها، قالوا لو ذكر المتزوجة والتي تريد الزواج لدخل فيها لكانت مثل الصورة الأولى، ولكنه لما ذكر السيب من أول الأمر قالوا يحتمل أن يكون غافلا عن حكم البكر، فتحتمل أن تدخل ويحتمل أن لا تدخل في هذا الحكم. قال أنه قال بخلاف لفظ السيب في الثانية فلا يتناول البكر، فيمكن أن يكون غافلا عن البكر وقت التلفظ باسم السيب في الثانية. هذا يقولون هذا ممكن، فلذلك نزلت درجة، يقولون هذا ممكن أن يكون غافلا عن يعني لم يرد، وإنما قصد ذكر السيب لأمر ولم يرد أن البكر توافقها في ذلك الحكم أو تخالفها، قالوا هذا يمكن، فلأجل هذا الاحتمال وإن كان ضعيفا وإن كان خلاف الظاهر نزلت هذه الصورة عتبة عن الصورة التي قبلها، لذلك قال فيما تقدم الأولى أقوى من الثانية. انظر لما قال في الثالثة الدرجة الثالثة وجعله المصنف درجتين، إحداهما أن يذكر الوصف قيدا للاسم العام، والثانية أن يذكر قيدا لغير العام لا للفظ الشامل لجميعها. قال الأولى أقوى من الثانية، من أين جاءت القوة في الأولى؟ قالوا لأنه لما نطق بالاسم العام علمنا أنه يستحضر القسمين أو الأقسام المندرجة تحته، بخلاف الصورة الثانية فإنه لم يذكر اسم العام، فيحتمل احتمالا وإن كان ضعيفا وإن كان الظاهر خلافه إلا أنه يحتمل أن يكون غافلا عن بعض أفراد ذلك العام الذي لم يصرح به، فلذلك نزلت. هذا معنى كلامك، الله أعلم. نعم بلى يدخلها، لكن يقول لورود هذا الاحتمال تنزل درجة في القوة، لأنه الآن في ترتيب القوة، في ترتيب القوة أيهما أقوى؟ الصورة الأولى أقوى من الثانية. لماذا؟ لأن الصورة الأولى لما تلفظ باسم العام علم أنه يستحضر الأفراد المندرجة تحته، والصورة الثانية ما تلفظ باسم العام، فربما يحتمل أنه غفل عن بعض الأفراد وذكر بعض الأفراد وغفل عن بعض. هذا معنى يعني كلام المنكرون الفهم. هؤلاء المنكرون الفهم وهنا يوافقهم في بعض هذه الصور من حيث هذه الاحتمالات التي ترد على هذه الصور من حيث الترتيب الآن. كلما نزلت في القوة إلى فات كلما كثر الموافقون للظاهرية في الأول دلالات الأول دلالات الاقتضاء دلالات الأشياء التي تقدمت معنا فيما مضى والحصر والاستثناء هذه القوية تجد أنه ما خلف فيها إلا الظاهرية، وإذا نزلت تجد من يلتحق به. فكأنك ماذا كان عندك عن مغناطيس تقربه من ماذا من أشياء تلتقطه، فكلما اقتربت منه كلما تعلق به أكثر. في حين كان في الأول معك إلى الظاهرية، وإذا نزلت وافق الظاهرية أقوام ويكثرون كلما ضعف المفهوم حتى لما وصلوا إلى مفهوم اللقب أنكره الأكثر كما يأتي. وصل مفهوم اللقب. قال رحمه الله: وكثير من الأصوليين لا يفرق بين المسألتين. نعم، وعدم التفريق بين المسألتين أسهل سهولة، ما نحتاج إلى أن نفرق بين المسألتين، وإنما كلاهما وصف. الدرجة الخامسة، وأيضا كيف يقال يعني خاصة في هذا المثال الذي أتوا به، كيف يقال قد يكون غافلا عن البكر مع أنه ذكر البكر بعده في التقسيم الثيب كذا والبكر كذا، كيف يقال أنه كان غافلا عن البكر وقت ذكره للثيب أو غافلا عن الثيب وقت ذكره للبكر؟ هذا يعني فيه إضافة، لأنه يقصد المتكلم قد يمكن أو كذا، أو أنه لم يرد إلا ذلك اللفظ. نعم، الله المستعان. قال رحمه الله: كثير من الأصوليين لا يفرق بين المسألتين. نعم، وهذا هو الأقرب، عدم التفريق بين المسألتين. الدرجة الخامسة مفهوم العدد، كحديث لا تحرم المصة ولا المصتان، يفهم منه أن الثلاثة تحرم، أن الثلاثة المصات تحرم، ولكن جاء نص يخالف هذا المفهوم. لا تحرم المصة ولا المصتان، يفهم منه أن الثلاثة ماذا يا إخوان؟ تحرم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة، قالت: كان في منزل من القرآن 10 رضعات يحرمنا ثم نسخنا إلى 5. نص في أن الخمس تحرم، فإذا قال: ولكن جاء نص يخالف هذا المفهوم وهو 5 رضعات يحرم وقصة، يعني هل 5 رضعات حرمنا وقص؟ قال: وقصة من 10 رضعات حرمنا فنسخنا بخمس إلى آخره، معروفة في الفروع يعني في كتب الفقهاء الحديث المسلم. مفهوم العدد تقدم الكلام عليه، وإنما الآن نرتبه ترتيبا من حيث القوة. قال: السادسة مفهوم اللقب، وهو مراد المؤلف بقوله السادسة أن يخص اسما بحكم فيدل على أن ما عداه بخلافه إلى آخره. وقد علمت أن الحق عدم اعتبار مفهوم اللقب، وأن فائدة ذكره إمكان الإسناد إليه، وقال المؤلف فيه وأنكره الأكثرون وهو الصحيح. خاتمة: لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى موانع اعتبار مفهوم المخالفة، وله موانع تمنع اعتباره ذكرها الأصوليون، منها يعني مفهوم الموافقة أن المخالفة بدرجاته المتقدمة، هناك موانع تمنع من اعتباره. الأصل أن مفهوم المخالفة معتبر، ولكن هناك موانع تمنع من اعتباره. فإذا سألتني فقلت لي: جاءني رجل طويل، أكرمه، فقلت لك: أكرم الرجل الطويل، هل يفهم من هذا أني أنهاك، أو يفهم منه عدم إكرام غير الطويل؟ الجواب لا، لأني أجبتك على لفظ السؤال. لا، فرق بين أن يكون الأمر ابتداء أقول لك: أكرم المجتهدين، أو أكرم الرجال الطوال، أو ما شابه ذلك، في ماذا؟ باعتبار أن وصف الطول هنا وصف مؤثر. وفرق بين أن أجيبك على لفظ سؤالك الذي سألت به نعم. فمثل ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مجبر أدخل الجنة؟ قال: إن قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مجبر تدخل الجنة. فلما عاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، هل يفهم منه أنه لو قتل مثلا في غير المعركة، أو قتل ظلما، أو قتل ماذا، مات موتا لا يدخل الجنة، يفهم منه هذا أم لا يفهم؟ لا يفهم، لأنه أجابه على نفس سؤاله، أجابه بلفظ سؤاله. فمثلا هذا مانع من موانع اعتبار مفهوم المخالفة. قال رحمه الله تعالى: ذكر الأصوليون منها أن يكون تخصيص المنطوق بالذكر للامتنان، كقوله تعالى: تأكلون لحما طريا، تأكلون لحما طريا، تقييد اللحم بالطري هل يفهم منه عدم حل اللحم اليابس؟ لا يفهم منه ذلك. لماذا؟ لأنه في سياق الامتنان، والامتنان بالطري أبلغ من الامتنان بماذا؟ بماذا؟ بالقديد الذي هو المجفف. وإن كان جميعا من نعم الله سبحانه وتعالى التي يعجز عن شكرها. قال رحمه الله: فلا يفهم منه منع قديد الحوت، القديد يعني اللحم المجفف الذي يهرب للشمس وماذا، يجفف ثم بعد ذلك يؤخذ في الأسفار ونحوها. قال: ومنها تخصيصه. إذن إذا كان المنطوق بالذكر في سياق الامتنان، إذا كان المنطوق بالذكر في سياق الامتنان لا مفهوم له. قال: ومنها تخصيصه بالذكر لموافقة الواقع، كقوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. كلكم عندكم إلى هنا، والشاهد في قوله: من دون المؤمنين. قال الآية يعني أكمل الآية، ويحصل إشكال بعدم اكمال الآية، لأن الشاهد في هذه اللفظة في قوله: من دون المؤمنين. قال رحمه الله: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. قد يقول قائل: يجوز اتخاذ الكافرين أولياء مع المؤمنين، يتخذ المؤمنين أولياء والكافرين أولياء، من أين أخذت هذا؟ قال: من ظاهر هذه الآية. هذه الآية يعني ماذا بارك الله فيك، هل لقوله من دون المؤمنين مفهوم أم ليس له مفهوم؟ قال: فإنها ليس لها مفهوم. لماذا؟ لموافقة الواقع، لأن هذه الآية كما ذكر لم يشرح سبب النزول، ولكن نمشي على ما ذكر حتى يتضح المثال. قال: فإنها نزلت في قوم والوا اليهود من دون المؤمنين، والوا اليهود من دون المؤمنين، نزلت في قوم والوا اليهود من دون المؤمنين، تركوا المؤمنين وذهبوا يوالون اليهود. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية، وهناك آيات أخرى فيها عدم اتخاذ الكافرين أولياء مطلقة، فالعمل عليها على الإطلاق، إلا أن تتقوا منهم تقاة الضوابط المعروفة فيما لا وفي معنى الولاية إلى آخره. البحث هنا في قوله من دون المؤمنين، هل له مفهوم؟ الجواب لا مفهوم له. لماذا؟ لأنه نزل لموافقة الواقع الذي حصل. وأيضا هذا ماذا بارك الله فيك، يعني يحمل الكلام عليه، وبعضهم يقول قوله من دون المؤمنين ليس هناك رجل، ليس هناك من يوالي الكافرين إلا ووالاهم من دون المؤمنين، لأنه إذا والى الكافرين معناه أنه تعالى عن المؤمنين، لأنه لا يجتمع عنده موالاة المؤمن، الموالاة الصحيحة للكافر للمؤمن مع موالاته للكافرين، فكلما والى الكافرين كلما ابتعد عن المؤمنين. والكلام في هذا في ماذا في توضيح هذه الآية؟ في دفعها من الاضطراب عند الآية، في دفعها من الاضطراب عند الآية. وفي كتاب في تفسير الألوسي الذي هو رفع المعاني عند الآية، وفي آية كم 28 من سورة آل عمران، وكذلك أيضا في كتاب التحرير والتنوير ابن عاشور عند الآية ذكروا هذه النقطة في قوله من دون المؤمنين، هل لها مفهوم أم لا؟ نعم، تنظرها في دفع الإيهام عند الآية. قال رحمه الله: فجاءت الآية ناهية عن الحال الواقعة من غير قصد التخصيص بها. قال: ومنها تخصيصه، نعم، ومنها تخصيصه بالذكر جريا عن الغالب كقوله: وربائبكم اللاتي في حجوركم، لأن الغالب في الربيبة كونها في حجر زوج أمها، هذا على قول الجمهور أن الربيبة تحرم سواء كانت في الحجر أم لا، وهو الأقرب في هذه المسألة. وذهب بعضهم إلى أن الربيبة إذا كانت في الحجر تحرم أصلا بظاهر هذه الآية، وإن كانت في غير الحجر لا تحرم. هل من الذي ذهب إلى ذلك إن كانت في غير الحجر لا تحرم؟ ها؟ من هو علي؟ من من الفقهاء؟ ابن حزم. هل أخذ من مفهوم هذا السؤال الآن؟ أنظر أين هل أخذه من مفهوم التي في حجر في حجوركم؟ يقول مفهومه أنها إذا كانت في غير الحجر أنها تحل. ها؟ هو لا يقبل مفهوم. فإذا من أين أخذها؟ من الاستصحاب. ولذلك يقولون الظاهرية لما أعرضوا عن القياس حملوا الاستصحاب ما لا يتحمل. قالوا هذه الآية فيها في ذكر إذا كانت في الحجر، وإذا كانت في غير الحجر الأصل البراءة، الأصل البراءة، مستصحب البراءة الأصلية، الأصل حل النكاح بها إلا ما حرم، إلا ما حرم، وقد حصل لكم ما حرم عليكم. فإذا يحملون الاستصحاب عن ماذا؟ حملوه أكثر مما يتحمل، كما يأتي إن شاء الله تعالى في مناقشة مثل القياس والمنكرين. قال: ومنها تخصيصه بالذكر لأجل التوكيد. فمن الفقهاء من يأخذ يعني يقول الربيبة إذا كانت في غير الحجر تحل من مفهوم الآية، والظاهرين يقولون من الاستصحاب. قال: ومنها تخصيصه بالذكر لأجل التوكيد كحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. فإذا كانت لا تؤمن يعني ماذا؟ امرأة لا تؤمن بالله واليوم الآخر سافر من غير محرم، فإنما يجب تذكر هذا اللفظ لأجل التوكيد. قال: ومنها ورود الجواب على سؤال: فلو فرض أن سائلا سأله صلى الله عليه وسلم هل في الغنم السائمة زكاة، فأجابه في الغنم السائمة زكاة، لم يكن له مفهوم، لأن صفة السوم في الجواب لمطابقة السؤال، لأجل مطابقة السؤال. طيب، قال رحمه الله تعالى: ومنها أن يكون المتكلم لا يعرف حكم المفهوم. فإذا كان المتكلم يعلم حكم السائمة، يعلم حكم السائمة المتكلم، انتبه لأنه سيأتي ما يشكل عليه في بعد ذلك. المتكلم هو الذي لا يعرف، يعلم حكم السائمة ويجهل حكم المعلوفة، فقال في السائمة زكاة. هل يفهم من كلامه؟ لأن المفهوم يا إخوان ليس خاصا في لفظ صاحب الشريعة، وإنما هو في كلام الناس أيضا، يأخذ الناس بمفهوم كلامهم. فإذا قال المتكلم في السائمة زكاة وهو يجهل حكم المعلوف، لا، قال يكون قوله لا مفهوم له، لأن تركه للمفهوم لعدم علمه بحكمه. قال: ومنها الخوف، كان يقول قريب العهد بالإسلام لعبده بحضرة المسلمين: تصدق بهذا على المسلمين، تصدق بهذا على المسلمين. قال: فلا يعتبر مفهوم المسلمين لتركه ذكر غيرهم خوفا من أن يتهم بالنفاق، خوفا من أن يتهم بالنفاق. هذا مثلا هذا باعتبار ماذا يا إخوان؟ باعتبار أن المفهوم في كلام الناس، أن المفهوم يكون في كما يكون في كلام الوحي يكون في كلام الناس، ونبه على ذلك أيضا غير واحد. قال: ومنها أن يكون السائل يعلم حكم المفهوم. انتبه، السائل الأول المتكلم يجهل، لا يعرف حكم المفهوم المتكلم، وهنا السائل يعلم حكم المفهوم ويجهل حكم المنطوق، فلا يكون للمنطوق مفهوم لأن تخصيصه بالذكر، لأن تخصيصه بالذكر، ها؟ قال فلا يكون للمنطوق مفهوم لأن تخصيصه بالذكر لأن السائل لا يجهل إلا إياه. لا الصواب عندنا السؤال عندك أنت يعني هكذا يكون المعنى. لماذا إذا كان السائل يعلم حكم المفهوم ويجهل حكم المنطوق؟ السائل يجهل حكم المنطوق فلا يكون للمنطوق مفهوم لا يكون للمنطوق مفهوم لأن تخصيصه بالذكر. إذا قال له القائل في الغنم الشائم في الغنم الشائم الزكاة قال لأن تخصيصه بالذكر هذا لأن السائل لا يجهل إلا إياه لأن السائل ما يجهل إلا إياه فخصص بالذكر لأنه هو الذي جهله السائل. وأشار في المراقي إلى أسماء مفهوم المخالفة ومواقعه بقوله قال وغير ما مر هو المخالفة ثم تنبيه الخطاب حالفة بالحاء عندنا خالفة ثم تنبيه الخطاب حالفة بالحاء حالفه يعني جاء بمعناه حالفه جاء بمعناه يقال له مخالفة يقال له تنبيه الخطاب كذا دليل للخطاب انضاف كذا دليل للخطاب انضاف يعني يقال له تنبيه الخطاب ويقال له دليل الخطاب. ودع هذه الموانع الآن تبدأ الموانع من قوله ودع إلى آخر الأبيات ودع إذا الساكت عنه خاف وهو السابع فيما تقدم من موانع الشنقيطي أو جاهل الحكمة تقدم أو النطق انجلب للسؤل يعني كان موافقا للسؤال أو جرى على الذي غلب جرى على الغالب أو امتنان وهو الأول فيما ذكره أو وثاق الواقع يعني إذا كان موافقا الواقع والجهل والساكت عند السامع والجهل وهو الصورة متقدمة فقوله هو جاهل الحكم صورة وقوله والجهل صورة أخرى والتأكيد عند السامع لأجل التأكيد لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إلى آخره. فهذه مذكورة في كلام الشنقيطي رحمه الله تعالى. وبهذا نكون قد وصلنا إلى باب القياس وغدا إن شاء الله تعالى نبدأ إن شاء الله في فصل في حكم المجتهد فصل في حكم المجتهد نرجع له إن شاء الله تعالى إلى هنا. نحن أجبنا القفز قفزنا في القواعد قفزنا في القواعد وقفزنا في ماذا أيضا بالصرف نقفز وفي الأصول المجاز قفزنا عليه لأجل أن لا تقفز أقفزنا ولا تقفزنا إلى هنا. ها رقم أبيات 150 ها أركان رقم أبيات 150 نعم وهو برق أيوة غير ومرة 150 وهو برق 154 بعد هذا المبارك أين؟ هذا فن لكن لا ما في شرح. ها ما في شرح. ها. ما عندك
يجوز زواجها يجوز زواجها يجوز أمها يجوز